الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين. أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. متوكلين على الله سبحانه وتعالى ومستعينين به نبدأ هذه الدورة. اليوم إن شاء الله سيكون لدينا قسمان. في القسم الأول من البحث أنا أقدم فكرة عن المواضيع التي نريد إن شاء الله أن ندرس ونغطي، وإن شاء الله في القسم الثاني نبدأ بالبحث الرئيسي. إن شاء الله الغرض من هذه الدورة والهدف الذي نريد أن نحصل عليه يكون إعداد أنفسنا لأجل أن نصبح قادرين على تعريف مذهب أهل البيت عليهم السلام للآخرين. فليس فقط التعرف على هذا المذهب لأنفسنا، طبعا هذا شيء مهم، وكل مؤمن ومؤمنة بحاجة إلى أن يبذل كل الجهود لأجل التعرف على هذا المذهب ولأجل التفقه في الدين. ولكن ربما لدى بعضكم هناك معلومات جيدة مفصلة علمية، ولكن أظن إن شاء الله لا يكون بأس بالمشاركة في هذه الدورة حتى لمن يكون لديه هذا المقدار من الإلمام، لأجلنا نحن نريد أن نحاول كيف يمكن تعريف أيضا هذا المذهب للآخرين. ولأجل أن يكون فيما بيننا أيضا تعارف، فأنا إن شاء الله أقول بعض ما قمت به بنفسي حتى إن شاء الله يكون لديكم صورة عن الخلفيات لهذا الكتاب والتجربيات التي مررت بها إلى يومنا هذا، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى الخير للمستقبل إن شاء الله. كما تعرفون الدراسات الإسلامية لدى المستشرقين والجامعات والمعاهد الغربية التي كانت تهتم بقضايا الاستشراق والديانات الموجودة في الشرق وبشكل خاص في الشرق الأوسط، الاهتمام الرئيسي كان يتمركز ويتمحور حول الإسلام السني، وهذا له أسباب. من أسبابها الأغلبية في العدد، من أسبابها كثرة الدول التي تنتمي إلى الإسلام السني، والنقود والأموال التي كانت تأتي وتمول الأقسام في الجامعات الغربية التي تهتم بالدراسات للشرق الأوسط أو الإسلام. وبشكل عام كانوا يعتبرون المذهب السني mainstream، يعني التيار الأصلي في الإسلام. كان هناك اهتمام بالمذهب الشيعي كما كان لديهم اهتمام بالخوارج مثلا، يعني كمذاهب خاصة، فرق خاصة إلى جانب التيار الأصلي. ولأجل ذلك إذا نذهب مثلا 50 سنة إلى الوراء نرى بأن الجامعات التي كانت تدرس الإسلام أو الثقافة الشرقية أو الفلسفات الشرقية اهتمامهم بالمفكرين والكتاب والباحثين وعلماء الشيعة كان قليل جدا. نعم هناك أشخاص في طول التاريخ هم اهتموا ببعض الجوانب من التراث الشيعي، ولكن بشكل عام ما كان بمكان يمكن مقارنته باهتمامهم بالمذهب السني. ولكن بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران في سنة 79 كل الناس بدأ يسمع الشيعة، آية الله، فتوى، هذه الأمور التي يجعل الناس يقبلون على معرفة هذه الظاهرة الجديدة وربما غريبة ولبعض الأشخاص مهددة. فأصبح هناك إلمام إلى معرفة هذا المذهب، وبعض القضايا زادت من أهميتها، الانتفاضة في العراق، المقاومة في جنوب لبنان، وقضايا في بحرين وغير ذلك. واليوم نحن نشاهد بأن يوميا كل وكالات الأنباء يذكر شيئا حول الشيعة، لا نذكر مثلا ما كان المرة الأخيرة نحن سمعنا في الإذاعة أو التلفزيون حول السيك أو الهندوس، ولكن كل يوم نسمع شيء حول الشيعة. فهذا جعل الجامعات والمعاهد والأكاديميين يقبلون على معرفة هذا المذهب. خب هذا لها إيجابياتها وسلبياتها. إيجابياتها هو أن هناك اهتمام، هناك انفتاح، هناك مجال لأن تذهب تلتقي بالأشخاص في الجامعات ومثلا تعطي محاضرة في الجامعات، هناك إقبال. إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى يوفق ويقدر في الشهر القادم لدي دورة مكثفة لخمسة أيام صباحا وعصرا ومساءا في إحدى الجامعات الأمريكية حول الشيعة. هذه أول مرة هذه الجامعة يجعل هذه الدورة في شهر مي هذه السنة، فهناك إقبال. وإن شاء الله ربما في المستقبل أذكر تجرباتنا بالنسبة إلى الجامعات الغربية في كندا في الولايات المتحدة هنا حول ما يتعلق بالمذهب الشيعي. فهذا أمر إيجابي، هناك اهتمام، هناك انفتاح. إذا أنت اليوم تريد أن تدرس ماجستير أو دكتوراه وتقدم بحثا رسالة علمية حول المواضيع الشيعية هناك إقبال، لا يقولون هذا شيء ليس مهم. حتى في بعض الجامعات هناك منح لأجل مساندة ودعم من يريد أن يقدم بحثا حول ما يتعلق بالمذهب الشيعي بما يشمل الحوزات العلمية، كيفية الدراسة، كيفية تأهيل الناس لأجل أن يكونوا علماء مراجع وكذا. ولكن هناك أيضا سلبيات. أولا بعض الناس مع الأسف لديهم شيء من الحقد والعداء تجاه المذهب الشيعي مع الأسف، وحينما هناك مجال لأجل أن يقدموا بحثا أو مقالا أو درسا هذا الحقد يظهر ولكن بثوب أكاديمي ولا يشتمك في وجهك، ولكن يجعل كل شيء على القلم وبالقلم وعلى الورقة. فمع الأسف هذه ظاهرة سلبية. هناك أيضا بعض الجهات الخاصة، هناك بعض الدول الذين لديهم شيء من الخوف والقلق، هم يصرفون أموال كثيرة لأجل دراسة المذهب الشيعي. أنا لا أريد أن أذكر الأسماء، ولكن ربما أكثر نشاطا في مجال الدراسات الشيعية بعد إيران والعراق ولبنان، هناك بلد آخر في الشرق الأوسط في جامعاتهم يهتمون كثيرا بمعرفة المذهب الشيعي وكيفية صنع القرار، عقليتهم، ثقافتهم، كيفية التأثير على الشعوب. فهناك هذا الاتجاه المعاند أو الاتجاه الذي يحس بالقلق والتحديد. هناك مشكلة أخرى، بعض الناس ليس لديهم حقد أو عداء، ولكن مع الأسف ليس لديهم معرفة. ولكن إذا يعرفون مثلا هناك جامعة يريد أن مثلا يوظف أستاذا في هذا المجال، هو يرشح بنفسه لأن هناك مكان فارغ، ولكن ما هي مكانته العلمية، من أين تخرج؟ في بعض الأحيان هناك أشخاص يدرسون يقدمون بالأبحاث، ولكن فقط بسبب أن لديهم إما إلمام باللغة العربية أو هم بأنفسهم شيعة، ولكن ليسوا مثقفين وليسوا مؤهلين لأجل أن يتصدوا لهذا مهمة. هذا إذن مشكلة. أو مثلا حينما هناك مثلا شبكة تلفزيونية مثلا لديهم مائدة مستديرة ويريدون أن يستضيفوا شخصا مثلا يتكلم حول هذا المذهب، أو حينما يكون هناك حوار، أو في بعض الأحيان هناك احتجاج، هناك ديبيت، خب يبحثون عن الأشخاص. ليس بالضرورة كل من يأتي وكل من يدعونه هو إنسان مؤهل. في بعض الأحيان إما بسبب جهلهم أو بسبب أغراض خاصة يأتون بأشخاص ليسوا مؤهلين. هذا إذن مشكلة. أنا أتذكر قصة، وهذه القصة بقيت في بالي لسنين. في سنة 1999 أنا شاركت في برنامج حام في روما في إيطاليا. كان هناك حوالي أكثر من 300 مسلم، ودعينا من قبل مؤسسة حركة مسيحية، وكان لدينا نشاطات كثيرة. مرة كنا نجلس في مكان وننتظر لا أدري الحافلة أو شيء، فكنا منتظرين، وأنا تكلمت مع أحد المضيفين، أحد الأصدقاء المسيحيين، قلت لهم إنكم تدعون كثير من الناس من الديانات المختلفة، وكان هو يقول إذن حول دعوتهم لليهوديين لليهود. قلت لهم ماذا ترون من الفرق بين المسلمين واليهود مثلا؟ يعني كان مهم لي أن أفهم ما هو إدراكهم عن مذهبنا ومقارنته مع سائر المذاهب والديانات. هو قال شيئين، أنا أذكر شيئا واحدا. قال نحن حينما ندعو اليهود ونتكلم معهم، كل منهم يقول هذا رأيي وأنا لا أمثل اليهودية، هذا رأيي الشخصي، أنا لا أمثل اليهودية. ولكن حينما نتكلم مع المسلمين كل مسلم يقول هذا رأي الإسلام وهو يظهر نفسه كممثل للإسلام، ربما هو ما درس حتى شهرا واحدا في الحوزة أو جامعة، ولكن مع الأسف هذه العقلية موجودة لدى كثير من المسلمين إذا ليس كلهم، بأن كلهم إذا هناك فرصة يقول خب الحمد لله هناك فرصة لأجل أن أتكلم حول الإسلام، فهو يظهر نفسه كأنه ناطق رسمي باسم الإسلام، كأنه ممثل للإسلام. النية ربما جيدة، يعني لا يريد أن تفوت هذه الفرصة، ولكن النية ليست كافية. إذا ليس للإنسان الخبرة لأجل تعريف المذهب للآخرين يجب أن لا يتصدى لهذه المهمة، لأن هناك احتمالية قوية جدا بأن الإنسان يريد أن يخدم ولكن يخرب. فهذه إذا مشكلة، بعض الأشخاص تصدوا لكتابة لتقديم البحث لإلقاء المحاضرات للتدريس والتصدي للدورات، ولكن مع الأسف ما كان لديهم المؤهلات. هناك أيضا مشكلة أخرى، نحن تجربتنا بالنسبة إلى اللغات الأجنبية حتى بالنسبة إلى الإنجليزية ليست تجربة قديمة. يعني أن يكتب علماؤنا مفكرون باحثون باللغة الإنجليزية فضلا عن الفرنسية والألمانية والإسبانية ليست تجربة قديمة وليست تجربة شائعة. حتى إذا نريد أن نترجم بهذه اللغات ليس في جماعتنا كثير من الناس هم لديهم هذه الخبرة بأن مثلا يفهموا النصوص الفقهية أو الفلسفية أو العرفانية وبعد ذلك يتقنوا اللغة الإنجليزية، وإذا يتقنوا المصطلحات الخاصة بهذه المجالات في الإنجليزية وبعد ذلك يقوموا بالترجمة. هناك أشخاص قليلون جدا. إذا نحن نذهب مثلا 40 سنة إلى الوراء، كم كتاب يوجد حول الشيعة بالإنجليزية؟ أنا أتذكر بأنني كثير من الأحيان حينما ذهبت إلى الجامعات أكثر من أي شيء وجدت هذا الكتاب حول الشيعة مكتوب من قبل موجان مومن، هذا كتاب شائع جدا باللغة الإنجليزية، وهو ليس شيعي، هو بهائي وكتب هذا الكتاب، وهذا الكتاب منتشر جدا. هل تجد كتاب عن العلامة طباطبائي، عن الأستاذ مطهري، عن العلامة أميني؟ هؤلاء إذا تذهب 40 سنة 50 سنة لا. نعم دكتور سيد حسين ناصر ترجم كتاب شيء إسلام أو شيء إسلام للعلامة طباطبائي باللغة الإنجليزية وترجمتها جيدة، وساني بريس State University of New York تبع هذا الكتاب، ولكن مع الأسف أيضا ما كان منتشرا كثيرا، ولكن هذا كانت تجربة ربما فريدة وجيدة. وهذه مؤخرة، يعني ربما مثلا 10 سنوات قبل انتصار الثورة، أو مثلا هنري كوربن الفيلسوف الفرنسي وكان فيلسوف كبير ذهب إلى إيران عدة مرات وكان لديه اللقاءات مع العلامة الطباطبائي وسأل كثير حول قضايا مختلفة من الفكر الشيعي، وهو بعد ذلك قام بترجمة بعض الكتب، كتابة بعض الكتب، ويقال أنه مات وهو كان مؤمنا. فهذه أشياء مؤخرة جدا. اليوم نحن بحمد الله في ظروف أحسن، ولكن لحد الآن نحن في بداية الطريق. إنه يؤسفني جدا حينما أذهب إلى مكاتب لبيع الكتب، لا أجد في قسم المتعلق بالأديان كتب حول الشيعة، خاصة إذا يكون كتاب مكتوب من قبل الشيعة أنفسهم. إذا تذهب إلى قسم أديان في المكتبات المعروفة تجد هناك كثير من الكتب حول البوذية. الكتب موجودة حول دالاي لاما فقط أكثر من الكتب الموجودة حول الإسلام، ودالاي لاما هو شخصية بوذية، فحول هذه الشخصية كتب أكثر مما يوجد حول الإسلام. وحينما تبحث الكتب حول الإسلام كثير منها حول الصوفية، بعضها عامة. الكتب حول الشيعة وخاصة مكتوبة من قبل الشيعة أنفسهم إما لا يوجد أو نادر، وهذا مؤسف. نحن بحمد الله الآن عندنا مكتبة لا بأس بها من الكتب الإنجليزية، ولكن هذه الكتب لا تنتشر إلا في أوساطنا. إذا تذهب إلى مثلا هكذا مكتبة مثلا كذا وكذا في قوم، تجد مثلا ربما 200-300 مثلا عناوين من الكتب بالإنجليزية، ولكن هل تجد هذه الكتب في المكتبات هنا في الولايات المتحدة في كندا؟ لا، مع الأسف. فنحن تجربتنا بالنسبة إلى اللغات الغربية حتى الإنجليزية التي تكون أسهل اللغات ليست تجربة قديمة، ونحن بحاجة إلى بذل جهود أكثر. قبل حوالي 20 سنة أنا بدأت بالتدريس الدراسات الشيعية في قوم باللغة الإنجليزية. قبل ذلك كنت أدرس بالفارسية أو بالعربية، ولكن بدأت بأن أدرس لمجموعة من الأخوات الطالبات القادمة من البلدان الناطقين بالإنجليزية في جامعة الزهرة سلام الله عليها، بالدقة في سنة 1995 و1996 بدأنا بهذه الدورة، وكان بحمد الله لدينا عشرات من الجلسات. وبعد ذلك حينما ذهبت إلى مانشستر ورأيت أن هناك فرصة إلى جانب دراستي في جامعة مانشستر للدكتوراه في فلسفة الأخلاق، بدأت بالتدريس هذه المادة الدراسات الشيعية مرة أخرى للإخوة الشيعة والأخوات الشيعة في مانشستر، وبعض الإخوة موجودون هنا من مانشستر. فبحمد الله في سنة 1989 و1999 كان لدينا أكثر من 30 محاضرة في مانشستر، وأكثر من 50 كان في قوم المقدسة. بعد ذلك طلبني إسلامي كوليج، المعهد الإسلامي هنا، بأن أكتب لهم كتاب حول المذهب الشيعي كنص يمكن أن يستفاد من لأجل الدروس. فبدأت بالاستفادة من تجاربي ومذكراتي ودراسة جديدة، فبحمد الله استطعت أن أؤلف هذا الكتاب باللغة الإنجليزية شي إسلام Origins, Faith and Practices. فهذا الكتاب طبع من قبل معهد الإسلامي إسلامي كوليج، والطبعة الأولى صدرت في سنة 2003، بعد ذلك طبع مرة أخرى، وهذا الكتاب الذي نحن نريد أن ندرس هنا المدخل إلى الدراسات الشيعية ترجمة لهذا الكتاب بالإنجليزي. فالكتاب الأصلي كان باللغة الإنجليزية، وأنا ما كتبت بالفارسية، لأن الإنسان حينما يكتب باللغته الأم مثل الفارسية أو العربية من دون أن يشعر يكتب بما ينسجم مع عقلية شعبه، وبما أن شعبنا مسلم وشيعي الإنسان يجعل من المفاهيم والمصطلحات وحتى من مستوى البحث ما ليس بالضرورة ينسجم مع ثقافة أخرى. لذلك أنا منذ البداية كتبت بالإنجليزية بعدما درست بالإنجليزية، وبعد سنين حينما كان هناك طالبة، هذا الطالبة لرسالة ماجستير كان يريد أن يترجم هذا النص إلى العربية، وهي ما كانت تتقن الإنجليزية، فأنا ترجمت كتابي من الإنجليزية إلى الفارسية، وهي استفادت من الفارسية حتى تترجم إلى العربية. بعد ذلك بعض الإخوة شجعوني بأن أنشر الفارسية أيضا، فالحمد لله الفارسية أيضا طبعت، ولكن الفارسية تكون ترجمة لما كتب بالإنجليزية. أول كتاب أنا نشرت كان Self Knowledge بالإنجليزية، كتاب ثاني ثالث كل شيء بالإنجليزية. أنا لا أكتب بالفارسية قدر ما أستطيع، لأن الإنسان يجب أن يدرب عقليته وذهنه لأجل أن يخاطب الشعب الناطقين بالإنجليزية. هذا رأيي. الحمد لله هناك كثير من يستطيع أن يكتب بالفارسية، فأنا أحاول أن لا أكتب بالفارسية، أترك المجال للآخرين لما هم الحمد لله أفضل مني. ولكن بعدما أكتب بالإنجليزية الإخوة يقولون حبذا لو يكون هذا بالفارسية بالعربية. في سنة 2001، شكرا، أنا كنت في لندن بعدما أنهيت مرحلة الدكتوراه، كنت في لندن في سنة 2001، وهناك كان طلب مني أن أكتب كتاب قصير حول المذهب الشيعي حتى المراكز الشيعية تستطيع أن تقدم للآخرين. وبما أنني كنت مشغول بكتابة هذا الكتاب فقبلت هذا الفكرة، وأيضا كتبت كتابا قصيرا حول المذهب الشيعي Discovering Shia Islam. هذا الكتاب في الواقع فيه حوالي 40% من هذا الكتاب، يعني ولكن بشكل يعني اخترت المباحث بحيث الشخص الذي لديه ليس أي معرفة يبدأ بهذا، إذا يريد يتوسع يدرس هذا. ولكن بحمد الله هذا الكتاب الحمد لله تلقى إجابة جيدة. الآن الطبعة الإنجليزية الثامنة موجود، ثمانية مرات الحمد لله، بالعربية 4 مرات في رحاب التشيع، يختلف عن هذا، 3 مرات في إيران، مرة في بيروت في رحاب التشيع، أصبح إلى حوالي 14-15 لغة، ربما هناك ترجمة أنا لا أعرف، بعد مدة حينما أسافر يقولون هذا الكتاب إذا مترجم. باللغة إيطالية، ألمانية، فرنسية، إسبانية، روسية، ألبانية، تركية، أردو، كل شيء الحمد لله موجود. فليس هذا بسبب أن هذا شيء مهم، ولكن هذا بسبب أن هناك حاجة كثيرة. حتى شخص مثلي بهذه البضاعة القليلة إذا يقدم شيء الناس يرحبون، ولكن بحاجة إلى أسلوب. هناك ربما كتب أخرى، ولكن في بعض الأحيان إما هناك لغة طائفية، لغة تزعج القارئ. أنا حاولت أن أستخدم لغة أكاديمية قدر ما يمكن، ولا أريد أن أزعج أي شخص. يعني أظن حتى إخوتنا غير الشيعة من سائر المذاهب الإسلامية إذا يقرؤون هذه الكتب لا ينزعجون، ربما لا يقبلون ولكن لا ينزعجون. وأنا أقول في مقدمة كلا الكتابين بأني مؤمن بالوحدة الإسلامية وضرورتها 100%، ولكن أتصور بأن من الخطوات المهمة لأجل الحصول على الوحدة هو التعارف، معرفة بعضنا للبعض. لأن الإنسان حينما يجهل الآخر شيئا فشيئا يظهر حقد وعداء. قال أمير المؤمنين عليه السلام: الناس أعداء ما جهلوا. هذا كلام حكيم جدا. الناس أعداء ما جهلوا. حينما نجهل شيئا لا نترك فقط علامة استفهام، علامة سؤال. حينما لا نفهم شيئا ونجهل شيئا، التعجب والغرابة شيئا فشيئا تتبدل من الوحشة ومن الخوف، وبعد ذلك عداء. فإذا كل مذهب من المذاهب الإسلامية يعرف نفسه بأسلوب علمي موضوعي مع احترام بالآخرين، هذا يفيد ويخدم الوحدة. وأيضا نحن نرجو من غير الشيعة أن يعطوا لنا مجال لأن نعرف أنفسنا. أظن هذا حق كل إنسان أن يسمح له مجال لأن يقول ماذا نحن نعتقد وماذا نحن لا نعتقد. إذا نحن نريد أن نعرف المسيحية، طب يجب أن نستمع إلى المسيحيين أنفسهم، وهذا الشيء الذي أنا أقوم به دائما. لدي اتصالات، علاقات كثيرة مع المسيحيين، نسألهم، نستمع منهم، حتى إذا نكتب شيئا حول الإسلام والمسيحية نعطيهم، نأخذ منهم آراءهم، لأننا لا نريد أن نمثل المسيحية. نحن حتى لا نستطيع أن نمثل الإسلام، كيف نحن نستطيع أن نمثل؟ يجب أن نسمح لأصحاب وأرباب كل الديانة أن يمثلوا أنفسهم. مع الأسف الشيعة تعاني طوال القرون من هذه الظاهرة. الناس يقولون الشيعة يعتقدون كذا وكذا، يفعلون كذا وكذا، وهم ليس لديهم أي معرفة بهذه الأمور. نحن كشيعة ما رأينا في عمرنا وما سمعنا من آبائنا وأجدادنا بأن هناك قرآن آخر. كل ما نحن نعتاد ونعرف هو نفس القرآن الموجود بين كل المسلمين، ولكن هناك أناس يتصورون بأن لدينا قرآن آخر ويقولون هذه عقيدة الشيعة. طب هذا ليس صحيح. الإنسان يجب أن يسمح المجال، يعطي المجال للشخص أن يعرف نفسه. حتى هذه في قضايا أسرية، في قضايا شخصية، إذا هناك مثلا اختلاف بين الزوج والزوجة، يجب أن نعطي فرصة للطرف الآخر يبين موضعه وموقفها، ليس أنا أحكم غيابا. فبسبب هذا الفراغ كتبت هذا الكتاب وبعد ذلك ترجم إلى اللغة العربية، وإن شاء الله في هذه الدورة في المرحلة الأولى ندرس هذا الكتاب، ولكن ربما بشكل سريع لأن لديكم معرفة بالنسبة لكثير من الأمور. فقد نريد أن نتأكد بأن هذه المعرفة الموجودة لدينا أولا معرفة شاملة، لأننا في بعض الأحيان نعرف كثيرا حول موضوع ولكن هنا موضوع آخر لا نعرف أي شيء. حتى بالنسبة مثلا إلى الأئمة عليهم السلام، ربما نعرف حول مثلا الإمام الحسين عليه السلام ولكن لا نعرف حول الإمام الهادي عليه السلام. حتى بالنسبة إلى الإمام الحسين عليه السلام نعرف أكثر شيء حول الأشهر الأخيرة من حياته الشريفة. أنا أقول بأن الأئمة عليهم السلام كسلسلة من الكتب هناك 14 مجلدا للمعصومين، كل معصوم هو كتاب. الإنسان إذا يقرأ ويتقن هذه الكتب من الكتاب الأول إلى 13 سيستطيع أن يفهم ماذا كتب في 14 وهو الإمام الحجة. إذا تريد أن تعرف ما هي أفكار وآراء وإرادة الإمام الحجة منك اليوم، يجب أن تتقن تلك الكتب 13. ولكن مع الأسف نحن من كل كتاب فقد قرأنا بعض الصحف. بالنسبة لرسول الله كم نعرف؟ نعرف بعض الجوانب من حياته. بالنسبة للسيدة فاطمة بعض الجوانب، بعض الجوانب قرأنا 100 مرة، بعض الجوانب تركنا كاملا. وبعض الكتب مثل الكتاب المتعلق مثلا بالإمام الهادي بالإمام العسكري ربما بعضنا أصلا ما فتح الكتاب. خب نحن في هذه الدورة نحاول أن إن شاء الله نستوعب كل الجوانب اللازمة لتعريف المذهب الشيعي. اليوم في العالم إذا يريدون أن يدرسوا مذهب من المذاهب أو دين من الأديان ماذا يفعلون؟ هذا مهم. إنما كنت أكتب الأطروحة لهذا الكتاب والنظام الفكري والبنيان لهذا الكتاب، قلت لنفسي أنا ربما لا أفهم ما هو في ذهن الإنسان غير الشيعي. إذا أنا أريد أن أتكلم حول المذهب الشيعي ربما أتكلم أكثر شيء حول ما يكون مهما لي، وليس هذا بالضرورة صحيحا. نحن علينا كمعلم كأستاذ ككاتب كباحث أو كطرف للبحث أن نتصور أو نحدث، في بعض الأحيان يجب أن نحدث ما هي الأسئلة الموجودة لدى الطرف الآخر. مثلا إذا أنت تريد أن تدرس مذهب هندوس ماذا تريد أن تعرف؟ تريد أن تعرف كيفية نشوء هذا المذهب، متى نشأ هذا المذهب، في أي زمن، لماذا، ما هو المؤسس، من هم الشخصيات البارزة، كيف انتشرت، كيف انتشر هذا المذهب، ما هي النصوص التي يعتمدون عليها، ما هي آراؤهم، ما هي طقوسهم، ما هو حتى عددهم يوم، ما هي الأماكن المقدسة لهم. كل هذه أسئلة تخطر بالبال حينما نريد أن ندرس مذهبا. ولعجل ذلك إذا نحن نريد أن نعرف مذهبنا يجب أن تكون لدينا أجوبة جاهزة بالنسبة إلى كل هذه الأمور. ففي هذا الكتاب كما تشاهدون إن شاء الله هناك فصل حول معنى الشيعة وكيفية نشوء المذهب الشيعي. وإن شاء الله بعد فترة الاستراحة نبدأ اليوم بهذا. ما هو معنى الشيعة؟ متى ظهر هذا المذهب؟ ما هو جذورها في التاريخ الإسلامي؟ هل نشأ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بعد رسول الله؟ هناك من يقول بأن المذهب الشيعي ظهر في زمن العثمان، بعض يقولون في زمن أمير المؤمنين، بعض يقولون بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، بعض يقولون هذا المذهب أسسه صفويون يعني بعد 1000 سنة. هناك آراء مختلفة، بعض يقولون هذا المذهب أسسه عبد الله بن سبا اليهودي، هناك آراء. فنحن علينا أن نعرف ما هو الرأي الصحيح. وبعد ذلك كيف انتشر ومن كان الشيعة الأوائل؟ هل كان هناك من أصحاب رسول الله من كان الشيعة ومن التابعين وكل الشيعة ظهروا بعد ذلك؟ فهذه أسئلة مهمة ونحن نحاول أن نجيب على هذه الأسئلة بما يتناسب مع مستوى الكتاب وحجم الكتاب في الفصل الأول. في الفصل الثاني نحن ندرس المصادر التي يعتمد عليها الشيعة لأجل معرفة الإسلام. القرآن الكريم، ما هو رأي الشيعة علماؤهم حول القرآن، خاصة لأجل أن نرد فكرة تحريف القرآن. أنا جئت بآراء علمائنا من المتقدمين والمتأخرين، كلهم بالصراحة يقولون القرآن الذي نحن نؤمن به ويكون القرآن الصادر على عن الله سبحانه وتعالى والنازل على رسول الله هو نفس القرآن الموجود بين دفتين في مقابل أيدينا. بعد ذلك حول السنة، ما هو رأي الشيعة حول السنة؟ وهناك مسائل مهمة جدا هنا، خاصة بالنسبة إلى تدوين السنة. نحن بحمد الله لدينا الاتصال الدائم بالمعصومين عليهم السلام، ولكن مع الأسف من زمن ارتحال رسول الله إلى زمن عمر بن عبد العزيز الأموي، في غير الشيعة كان هناك منع أكيد على كتابة الحديث وتدوين الحديث حتى نقل الحديث النبوي. إن شاء الله نبحث حول هذا الموضوع، حول أهل البيت عليهم السلام وكيف أهل البيت عليهم السلام حول إليهم مهمة مواصلة دور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعريف الإسلام، في تبيين الإسلام. نعم، الإسلام نزل على رسول الله، الوحي انقطع، ولكن مهمة التبيين تستمر. ورسول الله سأل الناس أن يراجعوا كتاب الله وأهل بيته، فهناك كلام مهم حول أهل البيت عليهم السلام، خاصة مكانتهم العلمية. هناك قضايا تاريخية، ولكن هناك قضايا نحن بحاجة إليها اليوم وكل يوم. نحن اليوم وبعد 1000 سنة بحاجة إلى أن نعرف إلى من نراجع لمعرفة الإسلام. هذه ليس مسألة تاريخية. من تقلد الحكم والقدرة بعد رسول الله، هذا شيء تاريخي يمكن أن نبحث ماذا كان يجب أن أن يحدث وما حدث هذا شيء يجب أن نبحث ولكن من نراجع لمعرفة الإسلام مسألة مهمة لكل شخص في كل يوم هذه مسألة مهمة مسألة دور العقل لماذا الشيعة يهتم بالعقل هذه مسألة مهمة مرة كان لدي كلام مع أحد الإخوة غير الشيعة فأنا قلت له في بداية الطريق حبذا لو نبين المنهجية عندنا ما هي منهجيتنا لأنه كان يقول لي إذا الإمام هو مهم هكذا كما تقولون وتجعلونه كأصلا من أصول الدين لماذا ما ورد اسم الإمام الأول والثاني في القرآن الكريم لماذا الإمامة ليست واردة في القرآن أنا قلت له إن شاء الله نذكر الآيات التي تشير إلى مسألة الإمامة ولكن قبل أي شيء يجب أن تكون لدينا منهجية هل تريد أن تقول أنت تؤمن بالإمامة إلا لا تؤمن بالإمامة إلا إذا ورد في القرآن يعني الطريق الوحيد لإثبات الإمامة هو أن أريك آية قرآنية قال نعم قلت فإذا اليوم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لك من هو الإمام بعدي أنت لا تقبل فهو ما كان لديه جواب فقال أنت تستخدم العقل You are using عقل As if كأنما أنا ارتكبت جريمة أنت تستخدم العقل هذه مسألة يعني المنطق والأسلوب العقلي قبل أي شيء يقول علينا أن نحدد منهجية البحث فمع الأسف بعض المسلمين مع الأسف ليس كلهم لكن هناك كثير لا يؤمنون بالعقل كمصدر هناك بعض يذهب إلى أكثر من ذلك لا يقبلون حتى المنطق فضلا عن الفلسفة ابن حزم الأندلسي هو يكتب ضد المنطق يقول هذا شيء مستورد من اليونان نحن لا نقبل المنطق والفلسفة عندهم بدعة المنطق بدعة ولكن نحن لدينا الاهتمام الوافر بالعقل والعلوم العقلية هناك قرينة أمارة لدى المترجمين المترجمين الذين يكتبون حول حياة الشخصية للأشخاص وكيف كان انتماؤهم الديني في بعض الأحيان لديهم صعوبة لا يستطيعون أن يحددوا هل كان هذا شيعي أو سني هذا يوجد هناك بعض المفكرين لا نتفق على أنهم كانوا من الشيعة أو سنة لأجل أن ظروفهم كانت ظروف ربما صعبة كان هناك تقية أو على تهال إحدى القرائن التي تستفاد لأجل أن يستدل على أن هذا الرجل يبدو أنه كان شيعيا ليس برهان ولكن كقرينة يقولون هذا يبدو أنه كان شيعيا لأجل اهتمامه بالفلسفة يعني الاهتمام بالفلسفة هو قرينة على أنه ربما كان شيعيا إن شاء الله نريد أن نعرف لماذا ما هو السبب أنا كنت في مؤتمر في مدينة مونستر في ألمانيا قبل سنتين والشخص الذي كان منظم للمؤتمر قال نحن في الجامعات هنا لدينا اهتمام بالفكر الشيعي بسبب اهتمامكم بالفلسفة والعلوم العقلية لماذا؟ لأن الفلسفة والعلوم العقلية تعتمد على لغة مشتركة. إذا أنا أدخل في البحث الفلسفي أستطيع أن أبحث مع كل شخص في العالم، ولكن إذا أعتمد في بحثي على النصوص فهناك من لا يقبل بتلك النصوص. أنا أستطيع أن أستخدم القرآن الكريم كبرهان كدليل مع المسلمين، الحديث الشريف مع المسلمين، ولكن العقل مع كل أحد. الله سبحانه وتعالى أعطانا حجتين، حجة ظاهرة وهي الأنبياء والرسل، وحجة باطنة وهي العقل. فهذا شيء مهم في الفكر الشيء. وهناك مسألة الإجماع. بعدما ننهي هذا ننتقل إلى الفصل الثالث حول أهم العقائد للشيعة، أهم العقائد، وخاصة نتوسع في العقائد التي بعض المسلمين يختلفون مع الشيعة، مثل مسألة الإمامة، مسألة العصمة، التفاصيل حول الإمام الحجة جل الله تعالى فرجه الشريف. مع أن فكرة المهدي فكرة عامة، ولكن هناك تفاصيل قد يختلف المسلمون فيها. وبعد ذلك حول الأفعال والمناسك التي يهتم بها الشيعة من الصلاة والصوم والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذا. لا ندخل في الجوانب الفقهية، ولكن الإطار العام والفلسفة وراء هذه الأمور. بعد ذلك هناك فصل مهم جدا. حينما كنت أكتب هذا الكتاب خطر ببالي، إذا أنتم تعبانين يمكن أن يكون لدينا استراحة، إذا ليس تعبانين يمكن أن نستريح نستمر.
خلي استراحة خمس دقائق استمر
الشيخ. حينما كنت أكتب هذا الكتاب كنت أفكر كيف أستطيع أن أوضح الفرق بين الشيعة وغير الشيعة من المسلمين في روحهم. ليس فقط أقول هم يختلفون في مسألة الإمامة، يعني في روحهم، في حياتهم، في تاريخهم. هذا مسألة مهمة. ربما كثير من الأحيان الناس سألوكم ما هو الفرق بين الشيعة والسنة، هذا السؤال الذي نسأل كثيرا. ما أظن 90% الناس يجيبون بأن الفرق هو نحن نؤمن بالإمامة والوصاية وهم لا يؤمنون. خب هذا طريق، ولكن أظن هذا لا يكفي، هذا لا يوضح الفرق كثيرا، هذا لا يبين لماذا نحن في التاريخ اختلفنا إذن كثيرا، لماذا اليوم نحن إذن نختلف. فأنا خطر ببالي بأن هناك، أرجو أن يكون ليس فقط 100%، مئات بالمئة من الاهتمام، لأن هذا مهم جدا. إذا أنتم من هذه الدورة إن شاء الله تستفيدون، فقط هذه النقطة إن شاء الله مفيدة. أنا قلت بأن هناك ثلاثة أمور في مذهب أهل البيت عليهم السلام تكون أساسية جدا، تجدونها في كل جانب من هذا المذهب، في نظريته وفي تاريخه. وإذا هذه الأمور الثلاثة تتوفر أنت شيعي حقا، ولو لا تسمي نفسك شيعي. وإذا لا تتوفر أنت لست شيئيا حتى إذا سميت نفسك شيئيا. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ أولا الاهتمام بالجانب الروحي spirituality، ليس فقط الاهتمام بالطقوس. الشيعة لديهم اهتمام بالغ بالجانب الروحي، ومن مظاهر هذا الاهتمام هو الأدعية. الصحيفة السجادية أحسن الدليل على اهتمامنا بالجانب الروحي. الشيعة هم أهل الدعاء، أهل المناجات، أهل الاستغفار، أهل البكاء، أهل التهجد. أنا لا أقول ليس الآخرين هكذا، ربما بعض الآخرين إذن هكذا، ولكن ليسوا مع الثلاثة أمور كلها. ربما هناك من المسلمين من يهتم بهذه الأمور، ولكن هذا جزء، هناك إذن جزءان آخران. فللشيعة هذه الأمور مهمة جدا. نحن لا نكتفي فقط بأن نذهب إلى المسجد ونصلي ونعطي زكاة، نحن نحاول أن نزكي أنفسنا، نحاول أن نبكي على ذنوبنا، وبهذه الطريقة نجلي قلوبنا، نصفي قلوبنا. الشيء الثاني الاهتمام بالعدالة. للشيعة مسألة العدالة مسألة مهمة جدا. أليس نحن جعلنا العدل أصلا من أصول الدين؟ ليس فقط هذا العدل الإلهي، العدل الإلهي يجب أن يترجم بالقسط والعدل الاجتماعي. الله سبحانه وتعالى يعاملنا بالعدل، ونحن علينا أن نعامل بعضنا البعض بالعدل. هو يطلب منا العدالة حتى مع الأعداء. هذه الآية القرآنية وحدها تراث، الإنسان يستطيع أن يفتخر بهذه الآية طول حياته. فقط لو كان لدينا هذه الآية: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. طبعا في مجال التطبيق ربما نحن 100% ناجحين، ربما لسنا حتى 50% ناجحين، ولكن أظن كل إنسان منصف حينما يقرأ تاريخ الشيعة يجد بأن الشيعة في معظم الأحيان، لا أقول دائما، في معظم الأحيان ما كانوا ساكتين أمام الظلم. أليس إمامنا الأول استشهد في محراب عبادته لفرط عدالته كما يقوله الكاتب المسيحي؟ أليس إمام الحسين عليه السلام وقف في وجه الظلم وقال: الإنسان إذا يموت أفضل من أن يعيش تحت راية الطغاة والظلمة؟ وهناك كثير من الحركات، توابين، فخ، كذا وكذا، هناك كثير من الدويلات الشيعية من مختلف الجماعات، من الاثنى عشرية، من الزيدية، كذا، شكلوا دولات لأنهم ما كان لديهم قناعة بأن الخلافة كانت تراعي جانب العدالة. هذا الشيء مهم في التاريخ. وأيضا اليوم تشاهدون، فأنا حينما أتكلم مع الأصدقاء من غير المسلمين أقول لهم إذا هناك ظلم من الصعب أن تجد أن الإنسان الشيعي يستطيع أن يسكت. الشيعي لا يستطيع أن يسكت أمام الظلم. وإذا هناك مظلوم في العالم الشيعي لا يستطيع أن يسكت. إذا هو الشيعي أصيل. لأن إمامنا قبل مماته قبل استشهاده بالساعات وربما بالدقائق قال كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. نحن ليس بيننا وبين الظلم أي صداقة أو قرابة وحتى لا نستطيع أن نسكت. طبعا لا أقول يعني هذا يختص بنا ولكن هذا شيء من الأمور المهمة. والشيء الثالث العقلانية. هناك من يكون ثوريا، هناك من يقف في وجه الظلم ولكن مع الأسف بأسلوب غير حكيم، يضرون أكثر مما ينفعون. أو هناك من يهتم بالقضايا الاجتماعية وإصلاح الظروف، ظروف المعاش السياسة وكذا، ولكن ليس لديهم تلك الروحانية. نحن تربينا على أيدي أئمتنا عليهم السلام بأن نجمع بين الروحانية روحية والعقلانية والعدالة. هذه الثلاث يجب أن تكون معا. إذا هذه الثلاث تكون معا تفعل معجزات. إذا هذه الثلاث معا، العدالة من دون عقلانية أو من دون معنوية يجعلك كإنسان شيوعي ماركسي، وفي نهاية المطاف أنت تصبح نفسك من الظلمة. هناك كثير ممن وقف ضد الطغاة، بعد ذلك حينما استلم القوة هو أصبح طاغيا لأن ما كان لديهم البكاء، ما كان لديهم توبة، ما كان لديهم تضرع أمام الله سبحانه وتعالى، ما كان لديهم اهتمام بتزكية النفس. كانوا يقولون هذه ليست أشياء مهمة. هناك من يكون لديه اهتمام بهذه الأمور ولكن لا يهتمون بما يجري في المجتمع. يقال بأن أحد من الزهاد، هذا خاج الربيع الموجود في مشهد، يقال إنه كان زاهدا، ما كان يهتم بقضايا حسب رأيه دنيوية. فحينما سمع بأن الإمام الحسين عليه السلام استشهد قال قاموا بعمل شنيع، ويقال بعد ذلك تاب، قال لماذا تكلمت كلمة حول الدنيا. هذا الروحانية لا تفيد، نحن لا نقبل هذا الروحانية. الحسين يستشهد وهو لا يقوم بأي شيء وبعد ذلك يستغفر الله بأنه قال هذه كانت جريمة. الروحانية إذا لا تؤثر على الحياة فلا فائدة فيها. الإسلام جمع بين الدنيا والقرآن، والأنبياء جاءوا لأجل أن يعلموا الناس كيفية قيامهم بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. وهناك من يكون لديه هذه الأمور ولكن الحكمة لا يوجد. الآن إذا نحن نشاهد العالم اليوم ترى هناك بعض الناس، وبما نحن مسلمون نحن نتكلم حول المسلمين ولكن لا يختص بالمسلمين، هناك بعض من المسلمين لديهم حماس، لديهم يعني اهتمام، ولكن مع الأسف ليس لديهم حكمة، ليس لديهم الرجوع إلى العلماء والقيادة الرشيدة الحكيمة. ماذا يفعلون؟ يقتلون إخوتهم من المسلمين، يفجرون المساجد والكنائس والمعابد، اهتمام بالعدل، المواجهة ضد الظلم، ولكن من دون عقلانية، من دون الحكمة. ويجعلهم من أوحش الناس ومن أسوأ الناس، لأن هذا الطريق إذا أنت تدخل في هذا الطريق ليس هناك النهاية. شيئا فشيئا الإنسان يفقد وجدانه ولا يفهم ما هو المعروف ما هو المنكر. يقتلون النساء، يقتلون الأطفال. لماذا؟ لأن ليس لديهم عقلانية، ليس لديهم حكمة، ليس لديهم منهجية. كل شخص يصدر فتوى. نحن لدينا اهتمام بهذه القضايا. هناك ملايين من الشيعة في العالم، ولكن من يستطيع أن يصدر قرار لهؤلاء الملايين ليس مئات أشخاص أو حتى عشرات. كل الشيعة في العالم يسمعون إلى 3-4-5 شخصيات. هذا شيء مهم جدا، هذا بسبب عقلانيتنا، بسبب حكمتنا. لأجل ذلك ترى بأن الدور الذي يلعب أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام دور كبير في العالم، مع أن عددنا ليس كثيرا. هناك من يكون أشمرات أكثر منا، ولكن يوم بعد يوم انهيار بعد انهيار، عار بعد عار. مع الأسف يحجمون على إخوتهم، يقصفون المسلمين. لماذا؟ هل ليس لديهم صلاة؟ هم يصلون أكثر منا. هل ليس لديهم قراءة القرآن؟ هم يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن أكثر منا. ولكن مع الأسف هذه الجوانب الثلاثة لا توجد. أنا أتذكر في سنة 2006 ذهبت إلى مطار الإمام الخميني لأجل أستقبل 4 ضيوف من إنجلترا، من الكاثوليك، كانوا يجيئون إلى قم. نحن بدأنا بالحوار الشيعي كاثوليكي، فهذا كان بعد الحوار الثاني الذي كان هنا في 2005، ففي 2006 هم جاءوا إلى قم. الرحلة نزلت في منتصف الليل، ففي الطريق إلى قم بعد منتصف الليل أحد هذه الأصدقاء الذي هو أستاذ في هيثروب كوليج في جامعة لندن سألني ما هو الفرق بين السنة والشيعة. فأنا قلت له هذه المسألة، قلت له هناك 3 أشياء توجد في الشيعة. كم مرة بعد ذلك رأيته في إنجلترا، والمرة الأخيرة كان في الولايات المتحدة حينما ذهبت إلى American Academy of Religion، معهد الأمريكي للديانات، يقول أنا لحد الآن أفكر حول تلك الثلاثية. وبالمرة الأخيرة قال أنا أكتب كتاب، فصل من هذا الكتاب حول هذه الثلاثية الروحانية الروحية والعقلانية والعدالة. مرة أنا ألقيت محاضرة في اسكتلندا مع شخص مسيحي ويهودي، وقلت في رأيي كل دين إذا يهتم بهذه الأمور الثلاث يستطيع أن يتخلص من الإفراط والإرهاب وكل المشاكل إذا يوجد هذه الثلاث معا. فخصصت فصلا في الكتاب حول هذا الموضوع، بهذا الموضوع. بعد ذلك ألقيت في محرم في ربما سنة 2004 في محفل علي هنا في لندن في هارو 12 محاضرة بالإنجليزية حول Characteristics of Shia Islam. خصائص الإسلام الشيعي. هذه الثلاث. بعد سنة أو سنتين في تورونتو أيضا كررت نفس المحاضرة. وبودي إذا الله يوفقني وإن شاء الله بدعائكم أن أكتب كتاب حول هذه الثلاث. يعني ليس الفصل يكفي. بعد ذلك هناك فصل حول الشيعة في هذا العصر في هذا الزمان. هناك بعض الإحصائيات، طبعا مع الأسف ليس لدينا إحصائية دقيقة حول أتباع مذهب أهل البدع عليهم السلام، والإنسان لا يستطيع أن يحدث، كل شيء يجب أن يكون معتمد على النصوص والمصادر. فحسب بعض المصادر أنا حاولت أن أذكر بعض الإحصائيات، طبعا هذه الإحصائيات ليس بالضرورة دقيقة ولكن على الأقل مستندة ومعتمدة على النصوص. وبعد ذلك هناك بحث في هذا الفصل حول المدن المقدسة للشيعة. بدأت بمكة المكرمة، مدينة المنورة، بيت المقدس، قوم، كربلاء، نجف، سامرة، كاظمين، كل هذه المدن المقدسة بشكل مختصر حتى الناس يفهم لماذا الشيعة يذهبون إلى كربلاء، لماذا يذهبون إلى سامرة، إلى جمكران. فكل هذه الأمور بين هاتين الدفنتين. فكما قلت ربما أنتم تعرفون كلها أو أكثر منها، ربما تعرفون قسما منها، ولكن لا بأس بأن نمر بهذا الكتاب حتى على الأقل لدينا يعني نظام ونستطيع أن نستفيد من هذه المعلومات بشكل منظم. فيه نريد أن نتكلم حول مذهب أهل البيت عليهم السلام، وإن شاء الله أظن يجب أن نؤجل القسم الثاني من البحث إن شاء الله للمرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إن شاء الله لمواصلة هذه الدورة إن شاء الله بتأييد من وتسديد من وعصمة من إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.